أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. الرسول صلى الله عليه وآله يقوم بمهمة التبشير والإنذار، لكن الرسول صلى الله عليه وآله كأي بشر حياته محدودة، إنك ميت وإنهم ميتون. فتحتاج الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى من يهديها إلى شرائع الرسول وإلى رسالة الإسلام. لذلك يقول تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ونحن نعتقد أن الأئمة المعصومين الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم هم الهداة الذين يقوم كل واحد منهم بدوره في عهده وعصره، فيشكل منارة الهداية للمجتمع البشري وللمسلمين إلى دينهم ورسالتهم. الثامن من أئمتنا المعصومين هو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. تحمل أعباء الإمامة في عصره وقام بدور الهداية. وبمناسبة ذكرى استشهاده في هذا اليوم صلوات الله وسلامه عليه، نتحدث شيئا عن دوره في مجال الهداية وفي مجال تبليغ الرسالة وتوضيح مفاهيم الدين. لا بأس أن نتحدث شيئا عن العصر الذي عاش فيه الإمام، لأن العصر والظروف السياسية والاجتماعية لها دور وأثر في تحديد مسيرة العمل ومسيرة الدعوة. جوهر الدعوة والأهداف واحدة، لا تختلف من نبي إلى آخر ومن إمام إلى آخر، لكن الظروف الخارجية المعاشة هي التي تختلف. فكل ظرف قد يحتاج إلى أسلوب وإلى برنامج وإلى خطة تختلف عن العصر الآخر. عصر الإمام الرضا عليه السلام تميز بميزات معينة، هذه الميزات مكنت الإمام الرضا عليه السلام من أن يتحرك ضمن هذه الطريقة التي تحرك بها. أول ميزة من الميزات نلحظها في عصر الإمام الرضا عليه السلام هو التقدم العلمي والحضاري الذي كان يعيشه المسلمون. رغم أن السلطة، السلطة العباسية ومن قبلها السلطة الأموية، كانت سلطات منحرفة عن مسيرة الإسلام وعن سيرة الإسلام العادلة، إلا أن المسألة ما كانت تتقيد في حدود الحاكم. الأمة الإسلامية فيها طاقات، فيها كفاءات. الإسلام يعتبر دافع للناس حتى ينطلقوا وحتى يفجروا قدراتهم وكفاءاتهم. ولذلك مع الإشكالات التي كانت في السلطات الحاكمة، إلا أن أبناء الأمة الإسلامية شقوا طريقهم على هدي الإسلام وبنوا تلك الحضارة وذلك التقدم الكبير. في عهد المأمون العباسي كانت الحضارة الإسلامية قد وصلت إلى أوجها، كان هناك تقدم علمي، كان هناك تقدم صناعي نسبة إلى تلك الظروف وتلك العصور. ويكفي أن نعلم أنه في بغداد وحدها، وهي كانت عاصمة الخلافة العباسية، أكثر من 30 مدرسة علمية تعد بالطلاب، وكانت هناك مكتبات كبيرة وضخمة، وكان من أشهرها مكتبة دار الحكمة أو بيت الحكمة، والتي رعتها نفس السلطة العباسية، وجلبوا لها مختلف أنواع الكتب. الألوف من الكتب المخطوطة كانت تتوفر في هذه المكتبة، وكان يقصدها العلماء والباحثون ويستفيدون منها. أيضا كان هناك انفتاح علمي وثقافي على الأمم الأخرى. في تلك الفترة حصلت فرصة للترجمة، إقبال على ترجمة الكتب من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وخاصة كتب الحضارة اليونانية الإغريقية. ترجمت أغلب تلك الكتب إلى اللغة العربية، وأيضا كانت السلطة العباسية وخاصة في عهد المأمون كانت تشجع هذا المنحة، حتى أنشأ المأمون ديوان أسماه ديوان الترجمة، رصد ميزانية لترجمة الكتب العلمية من الأمم الأخرى ونقلها إلى اللغة العربية وجلبها إلى البلاد العربية. وطبعا ترجمة والانفتاح على مكاسب المجتمعات البشرية علامة من علامات التقدم. يقولون الآن مثلا اليابان، من أسباب تقدم اليابان اهتمامهم باقتناص أي فكرة أو أي شيء علمي في الأمم الأخرى. فمن الاهتمامات الأولى للسفارات اليابانية في كل بلد أن ترصد الكتب العلمية، أن ترصد الأفكار الجديدة المفيدة، رأسا يأخذونها ويترجمونها، وفي فترة قياسية تكون أي فكرة علمية في أي مكان في العالم قد وصلت إلى الإنسان وإلى الوسط العلمي في اليابان. الترجمة والانفتاح على ما لدى المجتمعات الأخرى يعتبر محفز من محفزات التقدم والنهوض. هذا كان متوفر في ذلك العصر. ترجمت الكتب بمختلف أشكالها في الفلسفة، في الطب، في الرياضيات، في الفلك، في الأمور المختلفة، ترجمت إلى اللغة العربية مع الاندفاع الذي كان عند المسلمين، ومع تحريض القرآن والإسلام لهم على العلم وعلى التفكير وعلى الإنجاز وعلى العمل، استفادوا كثيرا من تلك الحالة. كان هناك العديد من العلماء البارعين في مختلف المجالات، وتتحدث كتب التاريخ عن عالم اسمه عطاء الخراساني ابن المقنع. ليس هناك تفاصيل كثيرة عما صنع من إنجازات علمية، لكن كتب التاريخ تذكر أنه صنع قمرا صناعيا كان يظهر فيراه الناس من مسيرة شهرين ثم يختفي، ولعله كان في بغداد أو كان في خراسان، هو عطاء الخراساني. وكتب التاريخ تتحدث شذرات بسيطة عن إنجازاته العلمية. وكذلك في المجال الجغرافي، أول خريطة وضعت للعالم كانت في عصر المأمون العباسي، وسميت الصورة المأمونية. قبل هذه الخريطة لم تكن هناك خريطة لجغرافيا العالم، هذه أول خريطة توضع. كل ذلك يدل على مستوى التقدم العلمي الذي حصل في ذلك العصر. طيب، هذا التقدم العلمي وهذا الانفتاح على ثقافات الأمم الأخرى يجب أن يواكبه أيضا تقدم في طرح الفكر الإسلامي، في طرح المفاهيم الإسلامية. هذا التطور، هذا التقدم يطرح أسئلة جديدة، يطرح إشكالات جديدة، يطرح قضايا جديدة على المجتمع الإسلامي. احتكاك المسلمين بالأمم الأخرى بثقافاتها وأفكارها يسبب خطر انتقال بعض الأفكار الخاطئة من تلك الأمم إلى المسلمين، فلا بد من الحماية، لا بد من الوقاية. وهنا كانت الأمة في حاجة إلى جهد فكري رسالي يواكب ويناسب هذه النهضة وهذا التقدم العلمي. هذا أولا. ثانيا، من ملامح ذلك العصر أن القاعدة الشعبية الجماهيرية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد اتسعت رقعتها وترامت أطرافها، رغم كل ما فعلته الدولة الأموية والدولة العباسية من حصار ومن ضغط على أهل البيت وعلى شيعتهم، إلا أن كون أهل البيت وكون شيعة أهل البيت يحملون أفكارا صحيحة وتوجهات حقة، بالإضافة إلى عنصر الصمود والاستمرار والالتزام بالحق، كل ذلك جعل هذه المسيرة تشق طريقها حتى وصلت إلى مستوى رفيع متقدم في عهد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وبالتالي في عهد الإمام الرضا عليه السلام. التشيع أصبح منتشرا في مختلف بقاع العالم الإسلامي، ولم يعد ضمن رقعة محدودة أو ضمن تجمع بسيط. الولاء لأهل البيت، حب أهل البيت، التقدير لأئمة أهل البيت عليهم السلام أصبح سائدا في كثير من الأوساط الإسلامية، وهذا نجد شواهد كثيرة له في حياة الإمام الرضا عليه السلام. إحدى الروايات تقول: لما وجه الحسن بن سهل من يأخذ البيعة للإمام الرضا بولاية العهد إلى الكوفة، راحوا إلى الكوفة حتى يأخذوا البيعة للإمام الرضا بولاية العهد، بعد أن قرر المأمون ذلك، جماهير الكوفة احتجت في المسجد وقالوا: نحن نبايع الإمام الرضا بالخلافة وليس بولاية العهد. الحين احنا نبايع بالخلافة، مو لعهد فقط يكون. كانت هناك ثورات من قبل العلويين وأبناء الشيعة في مختلف المناطق تدلل على تجذر الولاء لأهل البيت وعلى قوة الولاء لأهل البيت. كان ابن طباطبا قد قاد ثورته من المدينة إلى الكوفة، وكان إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قد فجر ثورته في اليمن، وكان زيد ابن الإمام موسى بن جعفر قد فجر ثورته في البصرة وأحرق بيوت بني العباس وأتباعهم بالنار، فسمي زيد النار. وكان الحسين ابن الحسن الأفطس قد فجر ثورته في مكة. وهكذا نجد أن الثورات والحركات العلوية كانت في مختلف الأماكن والمناطق. شعبية الإمام الرضا كانت شعبية واسعة، ولذلك في التاريخ في مآزق وقع فيها المأمون وخشي على حكمه من الانهيار، فكان يستنجد بالإمام الرضا عليه السلام. وأحدها حينما اغتيل الفضل ابن سهل واتهم المأمون بأنه وراء اغتياله، خرجت جماهير محتشدة وطوقت قصر المأمون، فخشي المأمون على نفسه من أن يهاجم ومن أن يصاب، فلجأ من باب قصره الخلفي إلى الإمام الرضا عليه السلام، ولم يهدئ ثورة الناس وحركتهم إلا إطلال الإمام الرضا عليه السلام عليهم بوجهه الكريم، وطلب منهم التفرق وهدأهم. بل ما تذكره كل المصادر التاريخية من مجيء الإمام الرضا إلى نيسابور، وهذا قرأته اليوم في كتاب الصواعق المحرقة، الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي، وهذا كتبه في الرد على الشيعة، يعني هو كتاب ضد الشيعة، لكنه أفرد فيه فصلا عن أئمة الشيعة الاثني عشر عليهم السلام، وتحدث عن بعض فضائل الأئمة عليهم السلام، طبع جديدا حققه جماعة من الدكاترة السلفيين من المملكة، ورغم أنهم حاولوا الاعتراض على الكثير من الأحاديث الواردة في الكتاب بأنها ضعيفة السند، إلا أن ما بقي أيضا في الكتاب من الفضائل والمكارم هو شيء يبين فضل أهل البيت. من جملة هذه الحادثة والتي وافقها المحققون ولم يعلقوا عليها بشيء في تاريخ نيسابور، ان الامام علي الرضا لما دخل الى نيسابور خرج اهلها قاطبة لاستقبال الامام الرضا، وكان يوما مشهودا في نيسابور. يقول هذا المؤلف في كتابه: فلا ترى الناس الا بين باك وصارخ وهاتف ومقبل لمكان حافر بغلة الامام الرضا. يعني البغلة التي يركبها الناس كانوا يقبلون مواقع التي تقع عليها حوافرها. هذا يدلل ان حب اهل البيت ما عاد حدثا مخصوصا بفئة معينة، وانما اصبح سمة للاغلبية من ابناء الامة الاسلامية. ثم اطر كبار العلماء ابو زرع الرازي ومحمد ابن اسلم الطوسي، اصر على الامام الرضا عليه السلام وتوسل اليه وطلب منه بحق جده رسول الله صلى الله عليه واله الا ما كشف عن وجهه حتى تتبرك هذه الجموع برؤيته وان يحدثهم بحديث. بالفعل الامام عليه السلام وافق على الطلب وكشف، لانه على بغلته وكانت البغلة عليها ساتر او هودج يقي عن الشمس والمطر في السفر، امر الامام عليه السلام بان يماط الستار عنه واشرق وجهه على الناس، فهبت الجموع هبة قوية باتجاه الامام الرضا عليه السلام. حاول الفقهاء والعلماء ان يهدئوهم ان يسكتوهم: انصتوا الامام سيتحدث لكم. تحدث لهم الامام بالحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب عن ابيه عن جده عن جده الى رسول الله صلى الله عليه واله عن جبرائيل عن الله انه تعالى قال: لا اله الا الله حصني، ومن دخل في حصني امن من عذابي. لا اله الا الله حصني، ومن دخل في حصني امن من عذابي. وفي نص: فمن قالها دخل في حصني، ومن دخل في حصني امن من عذابي. وفي رواية: ثم قال عليه السلام: ولكن بشرطها وشروطها. طبعا هذا البقية ما موجود في كتاب الصواعق، لكن في مصادرنا قال: بشرطها وشروطها وانا من شروطها. الرواية تقول: عد من كتب هذا الحديث من العلماء من الفقهاء من المحدثين من اصحاب المحابر، فاحصي 20,000 شخص كانوا حريصين ان يكتبوا عن الامام الرضا عليه السلام. اذا شعبية الامام الرضا، جماهيرية اهل البيت، رقعة الولاة لاهل البيت كانت متسعة في العالم الاسلامي. ولهذا فكر المأمون العباسي في ان يجلب الامام الرضا. لماذا يجلبه؟ حتى يستفيد من شعبية الامام الرضا، وحتى يكون الامام الرضا قريبا منه. صحيح امر ولاه العهد بعد ممانعة من الامام الرضا، لكن مؤدى هذا الامر اصبح الامام الرضا تحت الرقابة، اصبح تحت سيطرة الخليفة. هذا من جانب، ومن جانب ثاني استعان المأمون بذلك في مواجهة الحركة العباسية المعارضة له، لأنه دخل معركة مع أخيه الأمين وتغلب على الأمين وقتل الأمين وفعل به فيما بعد ما فعل، فصار في غضب وسخط في أوساط العباسيين على المأمون، فأراد أن يوازن وأن يكسب جمهور الأمة فجاء بالإمام الرضا. يعني شوف أن الإمام الرضا كان قوة بحيث ان السلطة تفكر في كسبه الى جانبها، قوة جماهيرية مو القوة الذاتية. القوة الذاتية كل الائمة كانت عندهم، لكن قوة جماهيرية سياسية تستثمرها السلطة. هذا هو المعلم الثاني. المعلم الثالث في ذلك العصر ان السلطة كانت تعيش في موقع ضعف في مقابل الحالة المعارضة لها من العباسيين ومن العلويين. كان المأمون يشعر بأن حكمه في موقع ضعف، الظروف العامة تجعله يشعر بهذا الشعور، ولذلك قرب الإمام الرضا عليه السلام. ومن هنا كانت هناك فرصة للإمام الرضا لم تتوفر للأئمة من قبله. فرصة أنه من الناحية الأمنية انفراج أمني، انفتاح، مظلة سياسية كانت له. كيف تعامل الإمام رضا مع هذه المرحلة، هذا التقدم الحضاري عند الأمة من ناحية، اتساع رقعة الموالين لأهل البيت من ناحية أخرى، شعور الحكم بالضعف وإعطاء الفرصة للإمام رضا عليه السلام بعنوان ولاية العهد؟ هذا لم يكن شيئا بسيطا، أن الإمام الرضا يبايع وليا للعهد وأن تسك الدراهم والدنانير باسمه وأن يدعى له في خطب الجمعة ويخطب باسمه وتغير بعض الشعارات وبعض الأشياء الرائجة في زمن العباسيين لصالح أهل البيت عليهم السلام. هذا كان خطوة متقدمة. كيف تعامل الإمام الرضا مع هذه الحالة؟ الإمام ما كان يبحث عن منصب، الإمام ما كان يبحث عن فرصة نفوذ، هذا من ناحية لأنه هو بذاته ليس بهذا الاتجاه، وثانيا لأنه يعرف أن المسألة لا تتم في نفس مجلس المبايعة، وحينما كان الناس الوزراء والقواد والرؤساء والضباط والشعراء يبايعون المأمون، يجددون البيعة للمأمون ثم يبايعون الإمام الرضا بولاية العهد، أحد خلص شيعة الإمام إلى جانبه، بعد هذا الأرض ما كانت حاملته، متى احنا نشوف هالمشهد، متى احنا نشوف مثل هالحالة؟ الإمام شاف أن هذا مرتاح مستانس، التفت إليه قال أقبل إلي، دنا من أسر إليه في أذنه، قال لا يسرك ما ترى، لا تفرح ولا يسرك ما ترى، فإن هذا الأمر لا يتم أبدا. لا تفكر هذه بتصير الشغلة، إنما هي مجرد بروتوكول ومجرد تكتيك سياسي يستفيد منه المأمون، فإن هذا الأمر لا يتم أبدا. وقال الإمام الرضا في أكثر من مناسبة، أصلا خروجه من المدينة نعى نفسه وبكى نفسه وطلب من أهله أن يبكوه، وفي أكثر من مناسبة كان يشير إلى أنه سيقتل مسموما وأنه سيدفن قرب هارون الرشيد. القضية واضحة عند الإمام الرضا عليه السلام، مسألة مو مسألة أن الإمام الرضا كان يبحث عن هذا الموقع أو كان يتفاعل بالنفوذ وبالمنصب، كلا، ولكن الإمام الرضا يحمل مسؤولية الرسالة، فلا بد وأن يستفيد من هذه الفرص. الإنسان الرسالي اللي يحمل مبدأ، اللي يحمل رسالة، اللي يحمل قضية، يبحث عن أي فرصة لخدمة رسالته وقضيته. الإمام الرضا رأى نفسه يعيش في هذا العصر، إذن هناك حاجة عند الأمة لمفاهيم الدين، وهناك فرصة لكي يبلغ هذه المفاهيم للناس، فاستفاد من هذه الفرصة أيما استفادة. ولذلك في تاريخ أهل البيت عليهم السلام عندنا ثلاث نهضات، ثلاث حركات، ثلاث ثورات وانبعاثات ثقافية. الأولى كانت في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الثانية كانت في عهد الإمامين، آخر عهد الإمام الباقر عليه السلام وعهد الإمام الصادق، كان اشتغلت الدولة الأموية والعباسية، الدولة الأموية ضعيفة على آخرها والدولة العباسية تواجهها، يعني الثورة العباسية كانت قد اشتعلت ثم أصبحت الدولة العباسية ضعيفة، استفاد الإمامان من هذه الفرصة. والمرحلة الثالثة، الانبعاث الثالث، كان في عهد الإمام الرضا عليه السلام. ولذلك الروايات والآثار والأخبار التي حصلت في عهد الإمام الرضا مع أنها فترة قليلة إلا أنها ثروة عظيمة للفكر وللفقه الإسلامي ولخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن يقرأ سيرة الإمام الرضا وخاصة كتاب عيون أخبار الإمام الرضا، هذا كتاب جدا هام، مجلد واحد ومطبوع في بعض الطبعات في مجلدين، هو جزءان في مجلد واحد، فيه الكثير من أخبار حياة الإمام الرضا عليه السلام. أولا من حيث التلامذة الذين رباهم الإمام أو الذين استفادوا من علوم الإمام، أحصاهم بعض الباحثين، الشيخ القرشي في كتابه حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فعد منهم أكثر من 367 شخص، 367 شخص هذا ما توفر لديه من الأسماء، استفادوا من الإمام، تتلمذوا على يديه، رووا حديثه وعلومه. من ناحية المجالس العلمية التي عقدت وأفاض فيها الإمام من علومه كانت كثيرة. المأمون العباسي هو نفسه تبنى عقد مجالس علمية، عقد مجالس علمية، دعا رؤساء الأديان، زعماء الطرق الفكرية والفلسفية المختلفة، الفقهاء المتكلمون، دعاهم لمناظرة الإمام الرضا عليه السلام. واقعا من المؤسف حينما نقرأ في تاريخنا الإسلامي نجد أن حرية الفكر في أزمنة ماضية هي أفضل منها في واقع المسلمين اليوم. كانت مجالس للحوار، كانت مجالس للمناظرة، يجتمع العلماء من مختلف الأديان، من مختلف المذاهب. كيف أصبح وضع المسلمين الآن؟ كل فئة متقوقعة على نفسها، كل صاحب مدرسة، كل صاحب مذهب، كل صاحب توجه، عايش هو مع جماعته. ليست هناك منتديات، ليست هناك ساحات، ليس هناك مجال للحوار. ولذلك تلاحظون بمجرد أن انفتحت فرصة على شبكات الإنترنت تشوفوا كيف الناس صاروا يسبوا بعضهم بعض ويشتموا بعضهم بعض. المواقع الموجودة على الإنترنت بين السنة والشيعة وبين هالجهة وتلك الجهة وهالجماعة وتلك الجماعة، أنا تفسير أن الناس مكبوتين وتوهم حصلين فرصة، فكل واحد بعد يطلع اللي في داخله اللي في نفسه. ونأمل أن تتجاوز الأمة هذه المرحلة فتصبح الحوارات أعقل وأهدأ وأفضل، وإلا ما يوجد الآن على بعض الصفحات في الإنترنت شيء مخزي عار. كيف يسب المسلمين بعضهم بعض، وكيف يقدحون في بعضهم بعض، يتفرج علينا الآخرون، يشمت بنا الآخرون، ليس هناك التزام بالآداب، ليس هناك التزام بالأخلاق، ليس هناك التزام بأساليب الحوار العلمي. ولكن هذا كله ضريبة الكبت الذي عاشته الأمة وعاشته جماهير الأمة في المرحلة الماضية. في تلك الأزمنة كان في جلسات ومجالس حوار، الدولة دولة إسلامية وفي مجلس الحاكم الإسلامي، ومع وجود أكبر إمام للمسلمين يجي زعيم اليهود يناقش، يجي زعيم النصارى يناقش، يجي الزنادقة يتحدثون ويناظرون، المجال مفتوح. المأمون كان يدعو، وبعض الروايات تقول كان يعطي الجوائز ويحفز الآخرين على مناظرة الإمام الرضا، حتى أن البعض يقول أن الهدف، المأمون كان عنده هدف أن يحرج الإمام الرضا أو أن يوقع الإمام الرضا في مآزق تجاه هؤلاء. ولكن الإمام الرضا عليه السلام وهو من أهل بيت زق العلم زقا، ما كان يخشى عليه من مثل هذه الأمور، بالعكس كانت تشكل فرصة للإمام حتى يبرز مفاهيم الإسلام ومبادئ الإسلام في مختلف المجالات والجوانب. يقول الباحثون الأسئلة التي سئلها الإمام في هذه المجالس جمعها بعض أصحاب الإمام، فوصلت إلى أكثر من 20,000 مسألة في مختلف الجوانب، وكانت مكتوبة إلا أنها تلفت وضاعت فيما بعد. 20,000 مسألة يجري فيها الحوار وتجري فيها المناظرة في مختلف المجالات العقدية والفقهية والاجتماعية، هذه ثروة كبيرة عظيمة. ولا تزال الكتب تحتفظ ببعض المشاهد من مناظرات الإمام عليه السلام مع الجهات والفئات المختلفة. التراث الذي تركه الإمام الرضا عليه السلام تراث عظيم كبير، استطاع الإمام عبر تلك المجالس وعبر تلك الفرص أن يوضح ويجلي الكثير من مفاهيم الإسلام، وخاصة في تلك المرحلة الحرجة والحساسة. ويجب علينا أن نأخذ العبرة من حياة الإمام الرضا عليه السلام. الآن ونحن نجد أن أتباع أهل البيت في كل مكان يعيشون ظروفا إيجابية قياسا إلى الفترة السابقة، ما عادت الأوضاع فيها تشدد وفيها تشنج وفيها توتر كما كان في الفترات الماضية، طبعا في أغلب البقاع والبلدان. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ظهور وتجلي إشراقات لخط أهل البيت عليهم السلام، بحيث أصبح هذا الخط وهذا التوجه سمعته صداه مداه على مستوى العالم، أصبح بشكل جيد خلاف الفترات السابقة اللي كانت حالة المذهب حالة محدودة ومحاصرة وضيقة النطاق. من جانب ثالث، تحديات كبيرة تواجه الأمة وتواجه الإسلام الآن، وأتباع أهل البيت هم الأجدر والأولى أن يتصدوا لمواجهة هذه التحديات. لذلك ينبغي الاستفادة من هذه الظروف، ينبغي الاستفادة من هذه الفرص، هذا التقدم التكنولوجي، هذا الانفتاح الأمني والسياسي في أكثر من بلد، هذه الفرص الإعلامية، هذا الإقبال الجماهيري الشعبي، ينبغي أن يستفاد منه في تجلية مفاهيم الإسلام، في إبراز أفكار الإسلام، مبادئ الإسلام، في تبيين سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وتعاليم أهل البيت. إلى متى هذه الحالة من الانكفاء؟ إلى متى هذه الحالة من الانغلاق؟ لازلنا مشغولين بداخلنا، لازلنا مشغولين ببعضنا البعض. من الواضح أن أتباع أهل البيت عليهم السلام يمتلكون طاقات كبيرة، علماؤنا، فقهاؤنا، مفكرون، لديهم قدرات، لديهم طاقات، يستطيعون أن ينفعوا الأمة، يستطيعون أن يتحركوا في مختلف المجالات. ولكننا نواجه مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى أننا ألفنا حالة الانكفاء، ألفنا أن نعيش منكفئين على أنفسنا، فنعمل طاقاتنا لكن في جو محدود. ولو أننا انطلقنا، ولو أننا تحركنا إلى مدى أوسع، لكان في ذلك خدمة كبرى لخط أهل البيت وللإسلام وللمسلمين بشكل عام. هذا أولا. وثانيا، الانشغال بالقضايا الجانبية. انشغلنا بقضايا جانبية، شغلنا أنفسنا بها، لخصنا مذهب أهل البيت عليهم السلام في هذه الجوانب والقضايا، ثم بدأنا نختلف حولها ونترامى ويقذف بعضنا البعض، بينما القضايا الرئيسية، القضايا الكبرى، المبادئ الأساسية انشغلنا عنها بقضايا ثانوية، صراع على هذا الموقع أو ذلك الموقع بين هذه الفئة وتلك الفئة. ليت أن أتباع أهل البيت يتجاوزون هذه الحالة، يتجهون إلى الأشياء المهمة ويتركون القضايا الجانبية وهذه الاختلافات التافهة، إذن لأصبحوا قوة كبيرة ولأظهروا حقيقة خط أهل البيت عليهم السلام، ولقدموا الخدمات الكبرى للإسلام وللمسلمين. هذا ما يجب أن نستفيده من حياة الإمام الرضا عليه السلام، والذي استفاد من مرحلة الانفتاح السياسي فأوصل صوته وأوصل فكره إلى أوسع مدى، إلى مختلف الطبقات، تلك الطبقات النخبوية من الحاكمين، من العلماء، من المثقفين، من ذوي النفوذ، من أهل الحل والعقد، الذين ما كانت تصلهم تلك الأفكار وتلك الآراء، ولكن الإمام الرضا عليه السلام بدوره أوصلها إليهم باستفادته من تلك الظروف التي كان يعيش فيها. طبعا لا مجال للتوسع في الحديث عن ولاية العهد وعن ملابساتها وعن أحداث حياة الإمام. الحمد لله أنتم البارحة واليوم تعيشون في رحاب ذكرى هذا الإمام، وإن شاء الله استفدتم وتستفيدون مثل هذه الأمور من مجالس الخطباء والذاكرين لحياة الإمام عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. ونسأل الله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يشافي جميع المرضى، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. ما يحصل هناك أشياء مفجعة مؤلمة، الأطفال الرضع، أطفال 3 شهور و4 شهور، الشباب الكبار البيوت تهدم، المناطق تكتسح، كل يوم شهداء، كل يوم قتلى. أين العرب؟ أين المسلمون؟ أين الغيرة؟ أين الشيمة؟ أين من يتبارون في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية بالدفاع عن القدس وعن فلسطين؟ لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا الصمت؟ ماذا ينتظر المسلمون وماذا ينتظر العرب أكثر مما يجري؟ دماء المسلمين ما عادت لها حرمة، أعراض المسلمين ما عادت لها حرمة، أطفالهم، بيوتهم، مقدساتهم، ولا يزال المجرمون الصهاينة كل يوم يتوعدون بالمزيد. هذه فضائع وفجائع آن أن يستيقظ لها الضمير الإسلامي، الضمير العربي. آن أن يعرف المسلمون في كل مكان أنهم يعيشون في وضع سيء ويعيشون في محنة قاسية لا يمكن تجاوزها إلا بالاعتصام بحبل الله، وإلا بالجهاد في سبيل الله، وإلا بنصرة المظلومين الذين يدافعون عن حقوقهم وعن مقدساتهم. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد الصهاينة المعتدين. ونحن نتفائل بأن ما يحصل سيكون إن شاء الله إرهاصات لفجر مشرق قادم على أيدي أبناء الإسلام وأبناء الأمة المخلصين إن شاء الله. نسأل الله يوفق الجميع للخير والصلاح، ونسأل الله تعالى أن يتغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.